الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل مع هذا المنهج، مع منهج التدبر، ونحن اليوم مع سورة المزمل. نستمع الآن إلى قراءة هذه السورة ثم نقف مع ما تيسر مع وقفاتها المعنوية والتدبرية ودلالاتها وآثارها، ونسأل الله الإعانة والتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
الحمد لله. هذه السورة أيها الأحبة ترسم منهجا للعبادة والدعوة. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن قلنا إنها أربع سور من أول ما نزل تعتبر ركائز للدعوة. أي دعوة بدون هذه الركائز أو بنقص أي واحدة منها فهو خلل عظيم. السورة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي كما تعلمون كما ثبت أنها هي أول ما نزل، فهي تسمى سورة العلم اقرأ. ثم السورة الثانية على خلاف بين المفسرين، ولكنه الراجح سورة المدثر، وهي سورة البلاغ أي تبليغ الرسالة. السورة الثالثة سورة المزمل، وهي سورة العبادة. السورة الرابعة سورة نون والقلم، أو سورة القلم، سورة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هي ركائز أربع: العلم والعبادة والبلاغ والأخلاق. فالبلاغ أي الدعوة بدون علم لا يجوز، ولكن لا يعني هذا أن يكون الداعي لابد أن يكون عالما، لا، هناك خطأ في هذا المسألة. إنما الشرط ألا يدعو بشيء إلا بعلم، وفرق إذن في المسألة. لأننا لو قلنا لا يجوز أن يدعو إلا إذا كان عالما، فمعناه حصرنا الدعوة على العلماء فقط، وهذا غير صحيح. لكن لا يجوز أن يدعو الإنسان إلا بعلم، بلغوا عني ولو آية. وكان الصحابة يأتون من البادية أو من المناطق البعيدة ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، بضع آيات، ثم يرجعون يدعون بما تعلم. إذن العلم والبلاء والعبادة، أي بدون العبادة، وهذه نقطة رئيسة وبخاصة الدعاة إلى الله جل وعلا، بدون العبادة أولا يضعف الإنسان ويضعف أثره أيضا، جانبان. الإنسان هناك قد الإنسان عنده علم، عنده فصاحة، عنده بلاغة، لكنه ضعيف في العبادة، فأولا يضعف، قد لا يستمر في الطريق لضعف عبادته. وثانيا وهو أيضا من المهم جدا، أن الناس قد لا يقبلون منه. هذا شيء يجعله الله للداعية إذا كان صاحب عبادة وإخبات وإنابة، وبخاصة عبادة القلب. كمثال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سمي شيخ الإسلام، إذا أطلق شيخ الإسلام أول ما ينصرف إلى ابن تيمية، مع أن هناك علماء أطلق عليهم شيخ الإسلام، لكن لا بد أن يذكروا حتى يعرف أن المراد لعلمه ودعوته وجهاده وشموله، ومات وهو في السجن مجاهدا صابرا محتسبا رحمه الله. كان كمثال يجلس بعد صلاة الفجر إلى الضحى يقول: هذه غدوتي، هذه غدوتي، ولو تركتها لخارت قواي. أقول هذا لأننا نلحظ أن بعض الدعاة هداهم الله، طلاب العلم، يتساهل أو يقصر في العبادة، المقصود بها الصلاة والذكر والتلاوة، ولا كلها عبادة، حتى الدعوة عبادة، بحجة الانشغال بماذا؟ ينشغل بالدعوة إلى الله جل وعلا. بل تجد أحيانا يتأخر حتى عن الفرائض، تجد كثيرا ما يقضي صلاته، تجده يأتي في الصفوف الخلفية، قل أن يأتي مع الأذان أو قبل الأذان بحجة أنه مشغول. بينما كما سيمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه قيام الليل، كان أوجب على الجميع ثم خفف عن الأمة وبقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. أي قال هناك قاعدة: بمقدار تحمل الإنسان لأمانة الدعوة يحتاج إلى عبادة. ويضرب هناك مثال تقريبي: لو أنك أردت أن تسير مثلا إلى مكة بسيارتك، قد تحتاج إلى أن تتوقف عند محطات البنزين والتعبية عدة مرات، بينما لو كنت مثلا في مدينتك ومشاوير يسيرة قد يكفيك أن تقف في الأسبوع مرة واحدة. فتصور أنك في الطريق إلى مكة من 7 ساعات أو 8 ساعات تحتاج إلى أن تتوقف مرتين أو 3 على اختلاف السيارات نظرا لطول المسير، بينما لو كنت مرتاحا ومشاويرك يسيرة ما احتجت إلا في الأسبوع ربما مرة. هكذا الدعوة، فبمقدار ارتفاع تكاليف الدعوة والقيام بالدعوة تحتاج إلى مزيد من الأركان التي تعضد دعوتك، وهي العبادة بمعناها الخاص، وإلا كما قلت فكل عمل المسلم ونية عبادة إلى الله تعالى. ولي رسالة في هذا معروفة: وكانوا لنا عابدين، في 3 أشرطة، وخرج كتاب في هذا، وبينت سيرة الأنبياء وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف في العبادة إلى الله. الأخيرة الأخلاق وهي سورة القلم. أيضا الداعية وطالب العلم الأمر المعروف الناهي عن المنكر لابد أن يتصف بأخلاق عالية، لأن الناس يرقبونه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، وربما من حيث لا يشعر يعرفون أسرار بيته، وهذه قضية مهمة جدا. فالناس أيضا تؤثر فيهم أخلاق الداعية، في معاملة الداعية، بشاشة الداعية، استقبال الداعية، هذا يؤثر فيهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما حدث موقف مر معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا مع بعض الكفار يدعوهم إلى الله من وجهاء قريش وحريص على دعوتهم، وجاء ابن المكتوم وهو رجل أعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقوة انشغاله كأنه عبث في وجه، لأنه يريد أن يبقى مع هؤلاء، فتنزل سورة اسمها عبس وتولى. هذا قال وهو لم يره، وهو كفيف، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قاسية أو جارحة إطلاقا، مجرد شيء طبعي حدث في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك تنزل سورة تقرأ إلى يوم القيامة، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فنقص أيضا الأخلاق كما قلنا عن نقص العبادة بالنسبة للعالم والداعية مؤثرة في قبول الناس. كثير من العلماء كبار في علمهم، فضلاء، أصحاب عبادة، لكن ربما أحيانا لأنهم ليس هناك بشاشة في وجوههم قد لا يستقبلون الناس كما ينبغي، ينصرف عنهم الناس. قضية العلم وحدها لا تكفي، قضية التبليغ وحدها لا تكفي، ولهذا ينظرون إلى أخلاقه، إلى معاملته، إلى بشاشته. فهذه إذن السور الأربع وغيرها من سور القرآن، لكن أشار إليها العلماء، وخاصة أنها في بداية الدعوة. فعلى طالب العلم، على الداعي، على المسلم، وكلكم طلاب علم، وكلكم دعاة إلى الله، أن يراعي هذه المعاني: العلم بما يدعو إليه، أن يقوم بواجب الدعوة والبلاغ بما تعلم، أن يركز على جوانب العبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن، كلها موجودة في سورة المزمل. وأخيرا الأخلاق، ومن أعظم الأخلاق مع أهله، لأن البعض أيضا يلحظ، قد يكون أخلاقه مع الناس جميلة وجيدة ولا بأس، لكن تجد في بيته ليس كذاك، تجد شديدا على أهله، قاسيا على أهله. هذا في الحقيقة ليست أخلاق إيمانية. أن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فأذكر أن بعض الناس يسألون بعض أهل بعض الدعاة، ويقولون، وهو معروف مثل هذا الداعية بأخلاق أمام الناس، فيسألون أهله أو أقاربه: هل أخلاقه معكم كما نرى؟ فتكون إجابتهم: ما رأيتم إلا القليل. يعني هو أحسن أيضا مع أهله، وهذا الذي يجب، ومع بيته. فكذلك إذن هذا مدخل لهذه السورة المزمل، هذا اسمها، اسمها سورة المزمل كما تبدو. وهذه السورة مكية في قول الكثيرين، وقيل وقال ابن عباس إنها مكية إلا آيتين واصبر على ما يقولون، وقيل هي مكية عند الجمهور إلا قوله تعالى: إن ربك يعلم، وهي آخر آية، وهذا ربما الأقرب أنها مكية إلا الآية الأخيرة، والله أعلم، قيل نزلت بالمدينة. السورة يقول العلماء على القول أنها قبل المدثر، وهما متقاربتان على كل حال، هي فيها تهيئة لحمل الرسالة، بعد أن قيل له اقرأ ونبئ بأقرأ، وكلمة نتعلمها من الصغر، النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر، لأن النبوة غير الرسالة، فكل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول، هذه أيضا مسألة علمية، هناك أنبياء كثر لكن ليسوا رسل، أما الرسول فهو أخص، فأول ما يبدأ به أن ينبأ، أي أن يكون نبيا ثم يكون رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ ثم أرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، استعدادا وتهيئة لهذه الأحمال العظيمة القادمة قالوا هذا من أغراض هذه السورة وفيها وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. سبب النزول ما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاورت بحراء، أي كان يتعبد ويتحنث بحراء بجبل حراء المعروف، فلما قضيت جواري هبت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت عن خلفي ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ما كذب الفؤاد ما رأى، وهو جبريل عليه السلام. يقول فجثثت أي فزعت منه رعبا، فرجعت فقلت، أي قال لزوجتي خديجة رضي الله تعالى عنها، زملوني زملوني، فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر يا أيها المزمل، قال زملوني زملوني دثروني دثروني، فنزلت هاتان السورتان. يا أيها المزمل، نحن نعيش مع هذه السورة بالجوانب التدبرية أكثر من الارتياط بالجانب التفسيرية وخلافات العلماء كقيام الليل أو غيره، إنما يأتي عرضا. هذا الدرس مخصص كما تعلمون لجوانب التدبر والاستنباط كما أشرت في المقدمة. هنا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا السورة. يا أيها المزمل قالوا نداء لطيف، والإنسان أحيانا من اللطافة أن ينادى ببعض صفاته الجميلة أو المتلبس بها، أيها القائم أيها القاعد يا أيها المزمل يا أيها المدثر. قالوا هذا النداء اللطيف الجميل يا أيها المزمل تهيئة لما سيأتي من بيان أحمال ثقيلة سيتحملها. قالوا ولذلك إذا أردت أن تكلف أحدا ممن تحت يدك، أهلك أبناؤك من الموظفين تحت يدك أو العاملين تحت يدك، أن تتلطف في ندائهم تهيئة لما ستكلفهم فيه. والعجيب أن بعض الناس إذا كان سيكلف أحدا بأمر فيه شدة تجده من أول ما يناديه يناديه بشدة وبغلظة، هذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، منهج القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال بمقدار ما أنت ستحمله من مسؤولية ومن مهمة تهيئه نفسيا بأسلوب لطيف، أي تتلطف معه، أي تجعله أن تجعله قابلا لما سيتحمل. وهذا منهج يتكرر في القرآن إلا قليلا، يتكرر في القرآن كثيرا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أمره قالوا بترك الهجود والقيام للتهجد، هذا نوع من الجناس والبلاغة، بترك الهجود وهو النوم والقيام لتقوم الليل إلا قليلا، وجاء في آخرها التخفيف، ثم قال نصفه أو انقص منه قليلا، وهذا لا شك مدة طويلة نسبيا مع من يتحمل هذه المشاق، أي قم لصلاة الليل. قيل إن هذا كان على الوجوب ثم نسخ بالاستحباب، والقول الراجح أنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بقي قيام الليل واجبا عليه دون تحديد مقداره لأنه خيره في آخره. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قيل بالوجوب في أول الأمر فالصحيح أنه سنة، ولكنه من فضائل الأعمال التي ندب أو ندب الله جل وعلا إليها وندب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم العبد فلان نعم عبد الله لو كان يقوم الليل، فما كان يترك قيام الليل. وأدركنا أناس من كبار السن في زمن من العوام أيها الأخوة والله قيامهم لليل عجب، فضلا عن العلماء وطلاب العلم الذين نعرفهم. أذكر أن بعضهم كان يقوم في توقيتنا الآن الساعة 12 وقد بقي أن تلاحظ على الفجر 5 ساعات. وأعرف الآن أحد المشايخ ولا أريد أن أذكر اسمه لا يقل قيامه عن 3 ساعات في الصيف والشتاء، حتى يقول لي أجد حرجا من الدعوات الزواج بعد العشاء وبخاصة في الصيف والناس يتأخرون. فسأل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورحمه الله جميع أموات المسلمين، قال له يا شيخ أنا أجد حرج والدعوة واجبة. قال لا اعتذر، لا حرج أن تعتذر منها، فإن لك عذر. قال إذا ما نمت للساعة 12 أو 11 بعد الزواج وصلاة الفجر تكون الساعة 3:30 أو 4 لا يكفي. إذا متى يقوم؟ كيف يقوم 3 ساعات؟ وهو لا ينقص عن 3 ساعات أبدا. وأذكر قبل أيام يحدثنا أحد طلاب العلم يقول جدي يأتي يزورنا في الرياض وهو عامل، يقول أنا أدخل البيت لأنام وهو جالس ينتظر متى يدخل ثلث الليل الأخير أو نصف الليل، ويقول هل دخل نصف الليل؟ تصور. وهذا ابنه الذي يحدثنا من طلاب العلم يقول أنا داخل لأنام، ما يبدأ نومه إلا بعد أن يقوم جده لقيام الليل. انظروا الفرق والحالة بينهما، هذه المسألة عظيمة جدا. ولقم الليل إلا قليلا. وسيأتي مزيد تفصيل في آخر السورة. يقول نصفه وانقص منه قليلا، هذا كله من باب التوسعة. فقال العلماء إن الله جل وعلا حث على طول القيام دون أن يحدد تحديدا دقيقا كم يقوم. وإن كان بين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمرو أن أفضل قيام الليل هو أفضل الصلاة، قال صلاة داود عليه السلام كان ينام ثلث الليل ثم يقوم نصفه ثم يقوم سدسه. فكان داود عليه السلام من أفضل، أو قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أن أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام، مع أن داود عليه السلام نبي وملك وصفه الله بالملك أيضا، والملك له زيادة أعباء وقائد جهاد. ولذلك عدى النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل القيام هو الصلاة في الليل صلاة داود. فهكذا يكون، فهو ينام ثلثة ثم يقول نصفة ثم ينام سدسة، يكون الليل في الوسط كما بينهم، والله أعلم. فأيضا إذن هنا يقول أوجد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ذكر العلماء قالوا الذي يريد أن يطيل الرقاد ليس أهلا لأن يتحمل المسؤوليات، ليس أهلا لأن يتحمل مسؤولية أعباء النبوة. ولهذا هنا لفتة قم الليل إلا قليلا، وجدت من خلال استعراض يسير في القرآن علاقة وثيقة قوية بين القرآن وبين الليل. لاحظوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، متى أنزل القرآن؟ في الليل. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. يقول سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر لطول ما فيها إذا في الليل. وإن ناشئة الليل، فكلها تجد علاقة قوية بين الليل وبين القرآن. وجبريل عليه السلام كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعارض القرآن في الليل، في الليل ليس في النهار. أما النزول، نزول القرآن قد يكون في النهار وقد يكون في الليل. في سر لطيف لهذا الأمر وهو توجيه أن القلب أكثر ما يكون انفتاحا وتفكرا في الليل، فإن قراءتك في الليل وبخاصة إذا هجر الناس وارتاح الناس، وأعظم منه إذا كان بعد نوم. إن ناشئة الليل، قال شيخ الإسلام وغيره الناشئة هي ما يكون بعد نوم أو بعد راحة، فيكون أكثر للتفكر وللتدبر، وهذا كل يلمسه من نفسه. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، تجد من نفسك أنك تفهم من قراءة الإمام في الفجر ما لا تفهمه في المغرب أو العشاء، لأن المغرب والعشاء يكون بعد جهد وبعد عمل وبعد طول عمل، يكون القلب مكدودا كالبدن، والقلب جزء من البدن يتأثر بما يصيب البدن أحيانا. لكن في الليل وبخاصة في آخر الليل أو صلاة الفجر يتفتح القلب ويتفكر، وهو مكان التدبر. فلذلك قلت جاء هذا السر، العلاقة قالوا بين القرآن وبين الليل في مواضع عدة من كتاب الله جل وعلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيل قولا ثقيلا إما أنه ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فعلا إذا نزل عليه الوحي يتفسد عرقا. وفي يوم من الأيام كانت فخذه على فخذ قيل أو على قدم عائشة، فنزل عليه الوحي فاشتد عليها، فهو ثقيل القرآن. فلحظات النزول القرآن ليست سهلة، كانت ثقيلة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى الأقوال، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ثبت هذا هذه القضايا في الصحيح. وقيل إنه ثقيل على الكفار، وهذا الأمر واضح. وقيل إنه ثقيل ما فيه من تكاليف. وعلى كل حال ممكن أن يكون كذلك في كلها. كنا يوم من الأيام في مجلس وفيه معبر من المعبرين الموثقين، موثق في التعبير، ليس كبير في السن، وكان في أحد المشايخ موجود، وقال يا شيخ أنا عندي مشكلة أثناء التعبير. قال أحيانا أنا أعبر الرؤيا أشعر بثقل شديد جدا، ثقل غير عادي. قال هذا طبيعي؟ قال كيف طبيعي؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحس بشدة نزوله بدنيا يعني، ويتسبب منه العرق. والرؤية الصادقة جزء من 46 من الوحي كما ذكر وردت الأحاديث، قيل 46 وردت الروايات 46 أو 43، لكن من أشهرها أن الرؤية الصادقة جزء من 46 من النبوة، جزء من 46 من النبوة. وتفسير هذا حتى أوضح، وإن كنا ربما ما أقول خروج على الموضوع بس تقريب الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بكث 6 أشهر يرى الرؤيا الصادقة، ففي الصباح كفلق الصبح. فقسم العلماء مدة النبوة 23 سنة على 6 أشهر، كم تكون إذا ضربتها في نص؟ يصبح 46. فلذلك ورد الحديث الصحيح أن الرؤيا الصادقة الصالحة الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. هذا التحليل وتفصيل صحيح ودقيق وواقعي. فقال إذن عندما تعبر أنت فأنت تعبر رؤيا صادقة، وهي نوع من الإلهام. معروف أن تعبير الرؤيا أيضا كما قال لنا شيخنا الشيخ يوسف المطلق رحمه الله، وهو من أشهر المعبرين الذين عرفناهم والمعاصرين، وكان تعبيره عجيبا رحمه الله، قال إنها إلهام من الله جل وعلا. فحتى من الموافقات أن اسمه يوسف، ومعروف أن أشهر المعبرين في التاريخ هو يوسف عليه السلام. فالخلاصة أن إذن الرؤية هنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو ثقيل أثناء النزول مع ما تعبيرات الأخرى. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الناشئة اختلف العلماء فيها، قيل هي الليل كله، وقيل هي بعد النوم، وقيل هي بعد العشاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناشئة الليل في أصح القولين إنما تكون بعد النوم، يقال نشأ إذا قام بعد النوم، فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب وزوال حركة النهار وآثار حركة النهار منها. قرئ وطئا وقرئ وطئا، والفرق بينهما، فعلى قراءة إن ناشئة الليل أشد وطئا قالوا أن القرآن بالليل أثبت في القلب، أثبت في القلب وطئا، كأنك وطأت الشيء فثبتته. إذا أردت أن تثبت عمودا في الأرض ماذا تفعل؟ تضع قدم فيثبت، هذا وطئا. ووطئا قالوا هي مواطأة القلب للسان، وطئا مواطأة القلب للحواس فتكون بالليل، وكل هذا مراد والله أعلم. ولهذا قالوا أيضا وأقوى مقيلة، أي هي أقوم أي أضبط وأعدل. أقوم تقول أقم قراءتك قراءة مقومة، قراءة مقومة قالوا هي لثواب القراءة ولثواب الحفظ أيضا. ومنه يعلم، وهذه فائدة للحفاظ، أن أفضل أوقات الحفظ ما عقب راحة، وبخاصة في الليل، أو أفضل الأوقات هي ناشئة الليل. هذا أمر متفق عليه، أفضل الأوقات الحفظ للشباب الذين يريدون أن يحفظوا، بل وللكبار حتى، فهو يكون في الليل بعد نوم. وليس من المناسب أنه إذا جاء الإنسان من عمله من الدوام أو الطالب من المدرسة يريد أن يحفظ، لا يستطيع، يكون الذهن كالا، يكون متعبا، يكون مرهقا وهكذا. فلذلك اختيار الأوقات يوفر لك جهد، وأن يكون القلب فرغ من الشواغل. ولهذا قال وأقوم قيلا، أي أقوم قولا وهو القرآن. وكذلك قالوا أضبط للصلاة، ويفتح على الإنسان في صلاة الليل ما لا يفتح عليه في غيره. بل إنه تجد الذين يصلون الليل قد يسهون في النهار لكن لا يسهون في الليل. وتلاحظون أن في العشر الأواخر من رمضان قل أن يسهو الإمام في قيام الليل، قل أن يسهو الإمام لأنه عقب راحة، فيكون أكثر ضبط، بينما قد يسهو بالفرائض، يسهو في الفرائض، ويختلف الناس في ذلك. إذن قالوا هي أضبط في هذا الجانب. وهذا كله كما قلنا إعداد للداعية وتهيئة له. إن لك في النهار سبحا طويلا، لاحظوا كيف التقسيم، فهذا تقسيم الحقيقة أيضا للوقت كما سيأتي. هذه السورة فيها تقسيم لأوقات الحياة، فيها وقت النوم، فيها وقت الذكر، فيها وقت العبادة، فيها وقت طلب التجارة، كلها في هذه السورة. ولذلك من ميزات هذه السورة أنها تضبط حياة الإنسان في 24 ساعة. ففي الليل عبادة، نوم وعبادة، وفي النهار فإن لك في النهار سبحا طويلا، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي تجارة أشار إليها في هذه السورة. بينما كثير من الناس عكس المسألة، ينام في النهار ويسهر في الليل، وهذا ثابت حتى من الناحية الطبية أنه يؤثر على صحة الإنسان. طول مدة السهر والنوم في الليل يؤثر على إدراكه حتى على عقله، بل إنهم قالوا يسبب الهرم المبكر بسبب من. ولهذا الذين تجد أن دوامهم في الليل طويلا أعمالهم يتأثرون، ولهذا يراعى ما يسمى بالفترات، لأنه لا بد في أحيانا أن يسهر أناس كرجال الأمن أو غيرهم في الليل، فتجد فترات ويعطى راحة أطول من غيره. وهذا العجيب من ملاحظتي وأسفاري أن الغرب وهم أهل الدنيا لا يزالون بالجملة محافظون على النوم مبكرين ويستيقظون مبكرين، بينما تجد أبناء المسلمين الآن قد تأتي من سفر في وسط الليل وتجد الدائري أو الشوارع مليئة بالناس بدون سبب، ليس لأعمار. حتى يقول أحد الأخوة لا أجد حرجا أن أتصل بإنسان الساعة 12 ليلا، لكن أجد حرجا أن أتصل 9 ضحى، وخاصة وقت الإجازات قد يكون نائم. بل إن بعضهم يقول أحيانا نرد علي أرسل له رسالة أو أتصل يقول آسف، يرد الساعة 12 10 ونص 11 يقول الآن استيقظت. أين أنت في الليل يقضي؟ هذا مخالف للطبيعة، مخالف للقدرة. والله سبحانه وتعالى بيّن قال هنا وإن لك في النهار سبحا طويلا، وقت للحركة للعمل للدوام، هذا هو الأصل. تبقى الاستثناء، يبقى الاستثناء استثناء، لكن واقع الناس الآن مع كل أسف في بعض المجتمعات تغيروا في هذا الأمر، وأصبح يسهرون يتأخرون في ليلهم، وهذا له تأثير حتى على صلاة الفجر، لأن الإنسان له طاقة وحدود، إذا لم ينم مبكرا قد يصعب عليه أن يقوم يصلي الفجر، فضلا أن يقوم قيام الليل. وهذه مشكلات اجتماعية نعاني منها في الحقيقة. ثم أيضا في لطافة ذكرها بعض المفسرين، إن لك في النهار سبحا طويلا، السبح قالوا أخذت من السباح الذي يسبح، والسبح دائما الإنسان في قالوا يسبح برفق، يجب أن يسبح برفق. السباح الماهر هو الذي يسبح برفق وليس بشدة، لأن الذي يسبح بشدة ينهار بعد فترة ويسقط وقد يغرق. لكن تجد بعض السباحين يقطع مساحات طويلة جدا، وتجد أن سباحته برفق ولطف، مرة على صدره ومرة على ظهره، وتجد حركته في البحر هادئة. قالوا كذلك يجب أن يكون طلب المعاش. انظر كيف يستنبط بعض العلماء، طلب المعاش يجب أن يكون برفق، أن يكون بهدوء ليس باندفاع. والرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والله أعلم. ثم قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ذكر الله عام وخاص، لكن قالوا يمكن الليل مكان للصلاة، أداء الفرائض لها أوقات إلا الذكر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال، وصية لبعض أصحابه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذه مرة أخرى نلحظ الضعف الآن في كثير من الناس، طلاب علم وعوام وغيرهم، في ذكر الله جل وعلا. أدركنا أناس والله أحبتي من العوام ومن العلماء لا يفترون عن ذكر الله أبدا، تجدهم يذكرون الله، هذا ممن أدركناه فضلا عن من ذكر من السلف، يذكرون الله بعضهم إلى 100,000 في اليوم، و50,000 تسبيحة وتهليلة وتكبيرة، إلا ما أخطأت الأصابع كما يقولون. المهم كل منا ينظر إلى حاله، وكم يتألم الإنسان أنه قبل أن ينصرف الإمام، بعد أن يسلم الإمام كما تعلمون يستغفر الله 3 ثم ينصرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقوم أحد قبل أن ينصرف، أي أن يلتفت على المأمومين، وهي كلها لحظات. انظر واقع الناس، انظر واقع الناس في أي مسجد، في هذا المسجد أو غيره، ما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله على اليسار إلا وتجد الناس قد قاموا. مع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانصراف حتى ينصرف هو صلى الله عليه وسلم، وهي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم ينصرف عن يمينه أو عن شماله وكلها واردة. المهم أن ينصرف ولا يتأخر على الناس، بعدها ينصرف. إذا متى يذكرون الله هؤلاء؟ متى يأتون بذكر الصلاة؟ متى؟ أسئلة كثيرة جدا، بل إنني ألحظ في هذا المسجد، وهذا قليل الحمد لله، لكن هم يعرفون أن بين السلام وبين الجنازة أحيانا دقيقتين أو حول ذلك. تجد منذ أن يصلي الإمام يأتي بالسنة، الذكر أولى من السنة، الذكر أولى من السنة. ومعروف أن الذكر يكون بعد الصلاة وقبل السنة وقبل أن يخرج من المسجد، وكل هذه من المسائل التي تتعلق بالذكر. إذا كان شحيحا وبخيلا في ذكر الله حتى أذكار بعد الصلاة أو أوراد الصباح، فكيف سيذكر الله طول اليوم؟ والله جل وعلا يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أخذ العلماء لفتة بلاغية جميلة جدا، يقولون في أصله وتبتل إليه تبتلا، لكن وقال تبتيلا، فقال استعار هذا لذاك، فيها معنيان. قال فيه سر لطيف، فإن هذا الفعل إذانا بالتدرج والتكلف والعمل والتكثير والمبغالغة. فقال نعم وتبتل إليه، ما قال تبتلا، تبتيلا أي استمر في تبتلك. هذه لطيفة بلاغية فقط أحببت أن أشير إليها، ولا تسع الوقت لمزيد من التفصيل فيها. الشاهد أن يستمر الإنسان في ذكر الله جل وعلا. وفائدة ذكرها بعض طلاب العلم أيها الأخوة، يقول سبحان الله إذا كنت أنتظر شيئا أخذ على نفسي أن أذكر الله جل وعلا، أذكر الله جل وعلا. يقول إذا كنت أنتظر شيء، يقول سبحان الله سرعان ما يتحقق وسرعان ما ينقضي الوقت، يقول أبدأ في الاستغفار. يقول حتى إنني أحيانا أطبق هذا عند الإشارات، منذ أقف عند الإشارة أبدأ في الاستغفار. يقول كأنني أشعر أن الشيطان حريص على أن يفتح لي الإشارة أسرع من غيرها. طبعا هذا شعور نفسي، لكن إذن هو كسبان على أي حال؟ يقول أنا كسبان على أي حال، إن تأخرت فأنا كسبان بالذكر، وإن فتح لي المجال أو جاء دوره فهو كسبان. فتعويد النفس على الذكر وعدم الانقطاع الذكر، وهو يساعد على أداء الحقوق، وهو قوة أيها الأخوة. ثبت أن الذكر مؤثر في الجهاد، من أقوى أسباب القوة في الجهاد هو الذكر، فما بالك بغيره. إذا كان لك معاملة، وبالذات الاستغفار، الاستغفار هود يقول لقومه عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم فبين ويزدكم قوة كما في سورة هود، قوة إلى قوتكم. لما ذكر فائدة الذكر وأن الله ينزل عليهم المطر قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. ثبت عندي أيها الأخوة، والله أقول لكم ثبت عندي بطرق مختلفة، أن الاستغفار فعلا يقوي الإنسان في كل أموره، لأن هود قال ويزدكم قوة إلى قوتكم في كل شيء. نعم، حتى ذكر بعض المفسرين أن الاستغفار يؤثر حتى على القوة البدنية الخاصة للرجل مع أهله إلى هذا الأمر. ووجدوا أنه الإنسان عنده عمل أو معاملة أو عمل شاق يكون الاستغفار سبب لقوته في هذا العمل، وهذا دليله في القرآن. وقد ورد أثر اختلف العلماء في تصحيحه، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، جعل الله له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكما ورد فالاستغفار من الكنوز المضيعة الآن المفرط فيها، فإذا كان لديك مهمة عظيمة أو شعرت بضعف في أي أمر من الأمور المباحة أو المستحبة كالعبادة فعليك بالاستغفار بتواطئ قلب، فستجد عجبا في تأثير الاستغفار، وهو من أعظم الذكر ولا شك. ولذلك هو يعتبر دعاء وذكر، والاستغفار فيه خضوع وتذلل كالدعاء، لأنه نوع من الدعاء، هو الاستغفار دعاء، رب اغفر لي دعاء. ولذلك ماذا قال ذنون لما كان في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت. هذا يسمى دعاء الكرب، دعاء الكرب، إذا أصيب الإنسان بكرب وشدة عليه بهذا الدعاء. قال فنجيناه، نعم، فقال سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فالاستغفار هنا وهذه الآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أثرها عظيم جدا، فهي من الأوراد التي وردت والآثار التي وردت لتفريج الكروب، فعلينا أن نلتزم بها، بارك الله فيكم. ثم قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، مر معنا وأشير إليه. هنا قال رب المشرق والمغرب، وأيضا جاء رب المشرقين كما تعلمون ورب المغربين، وأيضا جاء رب المشارق والمغارب، قالوا على حسب الوضع. أما قول رب المشرق والمغرب فجهة المشرق والمغرب. رب المشرقين ورب المغربين، تعرفون أن مشرق الصيف يختلف عن مشرق الشتاء، ومغرب الصيف يختلف عن مغرب الشتاء، فرب المشرقين ورب المغربين. طيب رب المشارق كل يوم، لكن خلاف دقيق جدا، يختلف مشرق كل يوم عن اليوم الآخر، فهو مجموعة مشارق. رب المشارق والمغارب، هذا القرآن بديع جدا، فيقول مرة رب المشرق والمغرب، ومرة رب المشرقين ورب المغربين، ومرة رب المشارق والمغارب، وكل واحدة لها معناها كما هنا والله أعلم. ثم قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هناك تلازم أيضا بين أن تتوكل على الله والعبادة، قال فالتوكل يساعدك في العبادة والعبادة تساعدك على التوكل، فلذلك تجد هذا التلازم بينهم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، بعد كل هذا الصلاة وقراءة القرآن والذكر والتوكل، دخل مباشرة أيضا فيما سيلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هكذا قال العلماء من لوازم الدعوة هو الصبر، هناك فاصبر صبرا جميلا، وهناك الهجر الجميل، كلها واردة. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. استنبط العلماء من هذا الحديث أن أي مخالطة للناس بخاصة في أمور الدعوة لا بد فيها من الصبر، لا بد، لا بد أن تتحمل، سيأتيك من الناس العجب، سيأتيك من يؤذيك، ستسمع كلاما. ويوم من الأيام طلبنا من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يحدثنا ببعض ما يلاقيه، فاعتذر، ولكننا قلنا يا شيخ نحن نريد أن نستفيد، نحن أبنائك. فبدأ يحدثنا، فوالله تتعجبون أن هذا الإمام هذا العالم كيف لقي من الناس من الأذى، أو من بعض الناس من الأذى ومن الكلام ومن غير ذلك، ولكنه يصبر ويتحمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن بما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه صحابته؟ ولهذا قال واصبر على ما يقولون، يعني لا من اللازم أنهم سيقولون فيك كلاما، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا إنما يعلمه بشر، وهكذا. لاحظوا الآن بعض الدعاة الموجودين، انظروا ماذا يقال عنهم في بعض الصحف، في بعض وسائل الإعلام، من السب والشتم والاتهام بالباطل. اصبر على ما يقول واهجرهم هجرا جميلا. الصبر سبق أن تحدثنا، ولربك فاصبر، وإذا كلا أطيل فيه تحدث فيه في الدرس الماضي، لكن واهجرهم هجرا جميلا. إذا كان يا أحبتي يأمر الله بالهجر الجميل مع المشركين، فما بالك البعض كيف يهجرون إخوانهم؟ بعض الأبناء قد هجر والده، بعض الآباء هجر ابنه، والله جل يقول واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الذي ليس فيه إساءة، ليس فيه أذى، ليس فيه كلام، هذا هو الهجر الجميل، كالصبر الجميل أيضا. فالهجر الجميل لا يحل لمسلم لاحظ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا، لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يجوز. الإسلام يتعامل مع نفس بشري، أعطاها فرصة إلى ثلاثة أيام، في نفسك شيء على بعض إخوانك أو أقاربك ممكن ثلاثة أيام، بعدها حرام لا يجوز. بينما تلعث بعض الأقارب يمكن سنوات لم يحدث بعضهم بعضا، لا يكلم بعضهم بعضا، هؤلاء مخالفون، يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، وخيرهم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ في السلام. إذا وجدت في نفسك شيء بادر إلى ثلاثة أيام، إذا لم تستطع أن تبادر في نفس اليوم أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم فسحة، بعدها لا يحل لك أن تعتمد الهجر. أثنين واهجروهن في المضاجع، هجر الزوجة في المضجع من باب التأديب ليس هجرا كاملا، ليس انقطاعا، التأديب له ضوابط وله أصول. إذا كان كما مر معنا وقد هذا في درس الأحد، إقامة الحدود يجب أن تكون برفق، لاحظوا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لاحظوا فجلدوهما 100 جلدة الزاني والزانية، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال العلماء لم يقل ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله، قال رأفة. الرأفة هو أن يجلد الحد، لكن الرحمة يجب أن يكون جلد برحمة، ترجو له الهداية كالطبيب تريد أن تعالجه، تريد أن تطهره. فلم يقل ولا تأخذكم بهما رحمة، فكيف الإنسان إذا فإذا هجرت فهجر هجر رحمة، هجر جميل مع من هجرت، إن كان مسلما لا تزد عن 3 أيام إذا كان مؤمنا. وواقع كثير من الناس الآن والله نجدهم يكون له سنوات قد يهجر أخاه، والله تشتكي بعض الأمهات من ابنها أنه قد يمر الشهر والشهران تعمدا، وليس لأنه مسافر أو بعيد، مع أن اليوم لا عذر له، اليوم الهاتف موجودة، يهجر أباه، يهجر أمه، يهجر إخوانه، يهجر جيرانه، كل هذا مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله يقول هذا التدبر واهجرهم هجرا جميلا، ثم قال العلماء مع الهجر الجميل أيضا لا يهجرهم في الدعوة، لا بد أن ندعوه، أنت تهجره في ما تجالسه لا تجلس معه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هذا من الهجر. لكن في الدعوة تدعوهم تصاحبهم. المشكلة وكثير من الناس وقع عكس ذلك تماما، تجده يجلس مع ناس لا يدعوهم وأصحاب معاصي وآثام بل وكبائر أحيانا، يجلس معهم ويضاحكهم ويسامرهم وهم على معاصي وعلى آثام وفي لغو، ومع ذلك لا يدعوهم إلى الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مما وقع في بني إسرائيل أن الرجل ينصح أخاه ثم يراه غدا على معصية ولا يمنعه أن يكون أكيله وجليسه، فاعتبرنا صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور العظيمة. فكيف بالذي يجلس مع أخاه أو قريبه وهو على معاصي وعلى آثام ولا يدعو إلى الله جل وعلا؟ أين هم من قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم؟ فالأمر عظيم وجديد وجدير بالاهتمام. فالدعوة إلى الله كل على حسب حاله وقدرته، إذا لم تستطع فلا تذهب. بعض الأخوات تقول أنا أعرف في أعراسنا منكرات عظيمة، نقول لها إذا عرفت ولن تستطيع أن تدعو فلا تذهب. لكن دائما أذكر لهن طريقة نجحت كثيرا. إذا كان صاحب الزواج قريب، قد يكون العم أو خال أو خالة، وعدم مجيء المرأة سيؤثر، قد يسبب قطيعة، نقول اذهبوا وسلموا، فإذا وجدت منكر فاخرجوا، ستكون قد عذرتم في ذلك. أما أنكم لا تذهبون إطلاقا قد يترتب على ذلك مفاسد أعظم، فتراعى مثل هذه أمثال. أيضا خلطة الناس، العلماء ذكروا أن يجب أن يعتدل الإنسان في خلطته للناس. الخلطة لها سلبيات، لا تسلم من لغو، خاصة في زماننا من لغو وعبث. لا تحدث عن خلطة العلم والدعوة إلى الله، هذا كله مطلوب، لكن المجالس التي يسهرون ساعات ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون؟ بماذا يتحدثون؟ فكما قلت لكم أن أحيانا في لقاء ماضي أن الإنسان أحيانا يسمع لغوا وقد لا ينكره فيأثم، ولو سلم من هذا المجلس كان خيرا له. أيضا إذا اعتزل الإنسان غيره يكون برفق وبلطف ولا يؤدي إلى مفسدة أعظم، وأيضا أن يستفيد من وقته في قراءة أو صلاة أو ذكر. وفي مسألة دقيقة اليوم سمعتها من أحد طلاب العلم، أنا أعتبرها هدية أهديها لكم، واستفدت منها كثيرا وقديتها مباشرة. بعض الناس، أقصد بعض الدعاة وطلاب العلم، يصبر على الناس ويتحمل منهم وقد يؤذونه ويبتسم، لكنه إذا انفرد عنهم فتجده مع أصحابه يبدأ يتشكى وربما وقع في أعراضهم، فما سلم. هذا في الحقيقة لم يسلم، هو في الأصل صبر عليهم وربما تكلموا عليه ولم يقل شيئا أو دعا لهم، لكن أول ما ينفرد مع جلسائه مع إخوانه قال فلان آذاني، فلان تكلم بي، فلان قال بي، أذهبت أجرك يقول. وهذه حقيقة أنا أعتبرها درة ثمينة، أن ينتبه الإنسان بضبط عباراته في حضور الناس، فاصبر صبرا جميلا، وفي غيابهم، في حالة مخالطتهم وفي حالة مفارقتهم، حتى لا يذهب أجره أو ينقص أجره. ثم يقول الله جل وعلا وذرني والمكذبين أولي النعمة. سبحان الله، في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا، وهنا يقول فذرني، نعم، يقول الله جل وعلا ذرني والمكذبين أولي النعمة. المهدد هو الله، لكن فيها لطافة وفيها دلالة، يا محمد لا يشغلك هؤلاء، لا تنشغل في كلامهم في لغوهم في سبهم لك، اتركهم ولا يلتفت منكم أحد، لأنك إذا انشغلت ترادهم وتناقشهم وتجادلهم فإنك سيضيع وقتك. يوم من الأيام، وهذه تهمني هذه المجالس أنقلها لكم، كان مجموعة من طلاب العلم جالسون، بعضهم لا يرد على من يتكلم فيه أبدا إلا إذا كان طلب دليل أو فائدة، أقصد في الإعلام، في الإعلام فضلا عن غيره. فسئل قيل أنا أراك أنت لا ترد على أحد خاصة حتى على خصومك، فقال كلمة ذكر أسباب ومبررات لكن منها واحدة مؤثرة جدا، قال وجدت من نفسي أنني إذا رددت عليهم مع أنه من حقه شرعا أن يرد، أنني لا أسلم من حظ نفسي، أنني لا أسلم من حظ نفسي، وقلبي يكون في شيء من حظ نفسي ينقص أجري، فأفضل الله. فذكر مثال جميل جدا، يقول هذا الماء، الماء الصافي لو وجدت فيه قطعة من التراب قد تكون طاهرة، هل تشربه؟ قلنا لا ما نشربه. قال إذن هذا الرد ما دام ليس خالصا لله، ليس حمية لدين الله، فلماذا أرد؟ ثم قال ما دام تكلموا يقول في عرضي بسبب دعوتي والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبسبب علمي فهو ليس خاصا بي. يقول إنما هو للأمة سيرد عني غيره. هنا تذكرت فذرني ومن خلقت وحيدة وذرني والمكذبين دعهم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. إذا لا تشغل نفسك فيهم. ثم الخصوم إذا وجدوا أنك ستتوقف كلما تكلموا فيك عرقلوك عرقلوا طريقك. الأحنف بن قيس مضروب مشهر في الحلم في حلم أحلف في ذكاء ياسر. يوم من الأيام كان يمشي في الطريق وشخص خلفه يسبه يشتمه ما التفت إليه. لما وصل إلى مكان محلته يعني قريب نقول من حارته وقف قال يا أخي أكمل ما عندك. قال لماذا؟ قال أخاف أن تستمر معي إلى بيتي فيراك بعض سفهاء قومنا فيؤذوك. أنا ما أريد أؤذوك خلص أنا واقف يلا كل اللي عندك عطني. فاستحى الرجل وذهب. لا تدع لخصومك أنهم يوقفوك أنهم يعرقلوك والله جل وعلا ولا يلتفت منكم أحد. فليمضي الإنسان في طريقه هذا هو أقوى الرد هو أقوى الرد. ويقولون في المثل المعروف السكوت للأحمق جواب. إذا سبك وتكلم فيك ونال منك وأنت لا تلتفت إليه هذا أقوى رد توجهه. ولذا قال سبحانه وتعالى بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. طيب نتركهم. يقول الله جل وعلا ذرني والمكذبين فسيكفيكهم الله. لا تشغل نفسك فيهم. حقيقة هذه معاني عظيمة جدا وأخلاق. بعد ذلك قال الله جل وعلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة إلى أن بين نوع من أهوال العذاب والتهديد لهؤلاء في قوله فذرني. وثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذا في أول الدعوة. فأراد أن يهيئ النبي للتفاؤل. كان المؤمنون في ضعف وكانوا في شدة فهو يقول إن موسى أرسل إلى فرعون وكان فرعون يستضعف بني إسرائيل يذبح طائفة منهم كما تعلمون. فهي بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بانتصاره كما انتصر موسى وهو تهديد أيضا لكفار قريش كما حدث لفرعون فأغرقه الله جل وعلا. ولذلك معروف أن أبا جهل هو فرعون هذه الأمة. فالرسالة واضحة إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم. وشهادة الرسول قال العلماء أم أنه شاهدا على أمته أو أنه مبينا للحق فكلها واردة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه شهيد على أمته في الدنيا والآخرة ومبلغا لرسالة ربه. فكيف تتقون يقول الله جل وعلا إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا أيضا عرض من أعراض ما يحدث في الآخرة. إن هذه تذكرة قالوا المراد به القرآن وقيل إنه هذه السورة وقيل أيضا أن يكون ما ذكرناه من تهديد الكفار وتهديد هؤلاء المكذبين فكل هذا إن هذه تذكرة. ثم جاء المقطع الأخير وهو بكلمات لا أطيل فيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث. هذا المقطع الذي ذكر بعض العلماء أنه مدني أي أنه نزل في المدينة كما قال بعض المفسرين لأنه خلاف كما بينا في أول الدرس على القول بأن السورة بعضها نزل في مكة وهو مطلعها إلى قوله إن هذه تذكرة وآخرها إن ربك يعلم قال بعض المفسرين أن نزل في المدينة. وهذا تخفيف من الله جل وعلا لعباده في قيام الليل فأصبح أيضا مستحبا وفي الوقت نفسه كما شأنه إن ربك يعلم فتقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قالوا لاختلاف الصيف والشتاء فالإنسان يقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقم أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد وفي رواية فليقعد. الإنسان إذا صلى الليل يصلي نشاطه فإذا شعر بالنوم وبالتعب إما أن يجلس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يجلس حتى يبقى 30 آية ثم يقوم ويكمل صلاته أو يكمل الصلاة جالسا أو أنه يسلم وينام يرتاح قبل الفجر. كل هذا وارد في هذه السورة ولهذا خفف عن هذا عن الأمة في هذه الآيات والله أعلم. فلهذا أيضا بين في هذه الآية العظيمة بين فيها قوله تعالى وهذا معنى لطيف جدا يقول علم أن نلاحظ التخفيف علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضله وآخرون يقاتلون في سبيله فاقرأوا ما تيسر منه. قالوا كما أنه الذكر لا عذر لأحد أن يتركه في أي حالة كذا قراءة القرآن. إذا كنت لا ثقل عليك قيام الليل أو أنك انشغلت عنه، ما هو عذرك إذا لم تقرأ القرآن؟ والله أدركت مشايخ لنا كانوا في الجامعة، كان أحد مشايخنا اسمه الشيخ الغزالي خليل عيد من علماء مصر، لم أره حتى في الامتحانات وهو يراقب الطلاب إلا يقرأ القرآن أبدا. وأذكر أن أحد المشايخ وهو من الموجودين يوم من الأيام كان عنده موعد فتأخر، فقلت له أخروك عن موعدك؟ قال الذي معه القرآن لا يضيع وقته كذا عبد، وهو من حفاظ القرآن المتقنين، وهو موجود من طلاب العلم ومن المشايخ بل من العلماء المعروفين. فقلت له أضاعوا وقتك؟ لأنه كان عنده موعد مهم كما يحدث الإنسان موعد في مستشفى أو غيره. قلت أضاعوا وقتك؟ قال الذي معه القرآن لا يضيع وقته، فهو يقرأ دائما في طريقه في سيارته في جلوسه، فلا تجعل اقرأ ما تيسر منه. إذا كنت قد خففت عنكم في صلاة الليل يصلي الإنسان نشاطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما عذرك بأن تترك القرآن؟ لا عذر لك. ولو يردد الإنسان سورة لا يلزم أن يكون إنسان حافظا للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة في آية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، آية واحدة كما في حديث أبي ذر. فلذلك الإنسان يكرر سورة، ثلث القرآن قل هو الله أحد، ثلث القرآن قل هو الله أحد. تصور عندما تقرأ ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن، ولكن الشيطان حريص ويصرفنا. فالله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية يبين لنا أنه يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وأيضا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، كل تأكيد على قراءة القرآن في أي حالة. كم أتألم عندما أرى بعض يأتون لهذا المسجد والله مبكرين بل بعد قبل الأذان ولا يقرأون القرآن، وبعضهم بعد أن يؤذن يأخذ المصحف ويضعه ولا أراه يقرأ أبدا. لو كان يقرأ أو يصلي أو يتنفل لكان خير ساكت، كيف يضيع هذه الفرص وهو موجود في المسجد؟ لا عذر له، يكرر الفاتحة يكرر قصار السور، المصاحف موجودة أمامه. فالله سبحانه وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي آخر الآية فاقرأوا ما تيسر منه، طبعا في الصلاة ورد هذا أنه في الصلاة، وفي غير الصلاة الإنسان يستطيع أن يقرأ وهو قائم وهو جالس وهو نائم في أي حالة والله أعلم. فيحرص على ذلك في قراءة القرآن. لكن من لطائف هذه الآية أن الله قدم قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قدم التجارة قال هنا على الجهاد القتال في سبيل الله. ذكر العلماء لطائف لهذا الأمر، قالوا أولا الجهاد لا يقوم إلا بالمال، ولذلك في كل القرآن قدم الجهاد بالمال على الجهاد في النفس إلا في سورة براءة. في كل القرآن إذا جاء الجهاد مقرون المال والنفس يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في سورة براءة إن الله اشترى. ثانيا أراد أن يقول أيضا إن كسب المال كما أن الصلاة على الوجه المشروع والجهاد على الوجه المشروع، فأدخل بينهما الضرب في سبيل الله أن تكون التجارة على الوجه المشروع، بعيد عن الربا، بعيد عن المحرمات، بعيدا عن الغش، بعيد عن كل هذه المسائل، وهذه كلها من اللطائف الصحيحة في هذا المعنى والله أعلم. فأيضا أنها عبادة، وأنت تبيع وتشتري استحضر نية العبادة، فأنت تكسب، أنك تريد أن تعف نفسك أن تعف أولادك فأنت تكسب أجرا عظيما، فأنت في عبادة حتى في تجارتك، لأن هذه السورة قلنا هي سورة العبادة، فحتى التجارة نعم التجارة هي من العباد. والسفر يضربون في الأرض قال العلماء فيه الحث على السفر لطلب الرزق، وأيضا فضل السفر في سبيل الله جل وعلا، كل هذه من هذه الآيات. المريض أيضا مأجور على ما سيكون منكم مرضى، وقد ثبت في الحديث أنه يكتب للمرء ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني لاحظوا يكتب للإنسان إذا سافر أو مرض ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأنت إذا ابتليت بمرض فلك أجر ما تعمل، أو سافرت سفرا مشروعا أو مباحا فلك هذا الأجر. إذن هذه السورة ثم حث على القرض. قال العلماء لماذا قال عبر عنه بالقرض في أكثر الموضع؟ قالوا لأن القرض واجب الأداء، إذا أقرضت إنسان غير المساعدة، لو الآنك استثمرت مع إنسان 100,000 ثم خسرت قال والله طيب أعطني فلوسي، قال والله تعرف هذه تجارة بيع وشراء خسرنا ما تضمن ما يضمن شيء. لكن لو قال واحد أنا عندي مشروع وأنا محتاج تقريبا 10,000 ريال ثم أقرضته ثم خسر مشروعه يبقى 10,000 عليه. فقالوا عبر في القرآن في أكثر موضع بالقرض اطمئنوا قال أنه مردود بل يضاعف إلى 700 ضعف. يربي سبحانه وتعالى يربي صدقات كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل العظيم ولو كانت يسيرة. فعبر بالقرض أنه مضمون الأداء. سبحان الله كيف يتنافس الناس في الربا والعياذ بالله يدفعون المليارات في المتشابه في غير محل الله بينما لا ينفقون إلا القليل منهم في سبيل الله في الجهاد وهو مضمون الأداء. نعم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أبد ما أنفقتم من خير من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا أمر مشاهد معلوم والله أعلم. جاء رجل للإمام مالك وقاله يا إمام عندي مسألة خفيفة سهلة. وكان السائل له شأن فغضب الإمام مالك وقال ليس في العلم شيء خفيف سهل. أما سمعت قول الله جل ليس في العلم شيء خفيف. نعم ألم تسمع إلى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم هذه أيضا أهمية الترتيل. بعض الناس يقرأ القرآن لكن يهد كهذا الشعر. وغضب ابن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن قريا فليأخذه من ابن أم عبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يقول عن من قرأ المفسر الفصل في ليلة تهد هذا الشعر. بعض الناس يهز القرآن هذا لا يدرك. وعبر عنها البعض كمن يمر يذهب لحديقة لو مرها بسرعة هل يتمتع بما فيها؟ هل يملأ عينيه وقلبه بما يشاهد إذا قطعها بالعرض أو بالطول؟ لكن لو وقف يتأمل ينظر إلى أزهارها إلى أشجارها يقف على مجاري المياه فيها هكذا القرآن. ورتل القرآن ترتيلا فهو مليء بالحكم بالعبر بالتدبر. قالوا هذا من أسرار التدبر أن تقرأ القرآن بهذا الجانب والله أعلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الهجر الجميل الصبر الجميل هو الذي لا شك فيه ولا معه. يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا يقول الصبر الجميل هو الذي لا شك فيه ولا معه والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. كلام جامع مانع من هذا الإمام رحمه الله جميعا. أيضا ذكر بعض العلماء أنه مهما كانت حال الإنسان في سفر أو إقامة أو حال أو مرض لا عذر له أن يترك الذكر والاستغفار وقراءة القرآن. أيضا من هذه الوقفات أن بعض الناس يعتذر. لاحظوا هل يعتذر أحد عن النوم بسبب الشواغل إلا شيء طارئ؟ أبدا. هل يعتذر عن الأكل بسبب الانشغال؟ أبدا. لماذا نعتذر عن قراءة القرآن؟ لماذا نعتذر عن النوافل؟ لماذا نعتذر عن ذكر الله جل وعلا؟ هل نقدم النوم والأكل والشرب على هذه المعاني على الدعوة وقيام الليل؟ والله أعلم. أيضا فمواجهة المشكلات هذه أيضا معنى جميل جدا. إن ناشئة الليل هي أقوى في فائدة لنا جميعا جميلة جدا ومجربة. إذا واجهتك مشكلة ابحث عن أفضل الأوقات لحلها. لا تحاول أن تحلها وأنت متوتر الأعصاب. لا تحاول أن تحلها وصاحبك أيضا في حالة غضب. لا تحاول أن تحلها وأنت ربما يكون هناك يزيدها مشقة. إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مخيلة. فاختر أفضل الأوقات وأفضل الأساليب لحل المشكلات وبذلك ستنحل بإذن الله. أيضا قالوا من ترتيب الوقت لله سبحانه وتعالى لنبيه في سورة المزمل قيام الليل وترتيل القرآن والعمل الجاد بالنهار والإكثار من ذكر الله جل وعلا والتخلق بأخلاق الصبر. وزع وقسم وقتك على هذه المهمات العظيمة وما يتبع بها فإنها شيء عظيم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأذن. فقام صلى الله عليه وسلم 23 عاما لم يرتح حتى لقي ربه قياما جادا عاملا لم يتضعضع لحظة واحدة. فصلى الله عليه وسلم. أيضا ورد عند مسلم حديثان وكلاهما عن أبي هريرة. ينزل ربنا في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل. لاحظ حين يمضي ثلث الليل. في ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر ونحو عن أبي هريرة. وفي الحديث الآخر أيضا عند مسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. إذن ورد عن حديثان صحيحان أنه ينزل بعد ثلث الليل الأول وأنه ينزل في الثلث الأخير، وكل هذا صحيح، فلنحرص على اغتنام هذا الوقت. Thank you.